الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فقلى يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحط بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا فصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد الله في الأرض يسبحونه ويكبرونه ويهللونه ويحمدونك ويسألونه. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: في نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأخطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما أمر فجلس معهم. قال: فيقول: له غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومنه ما أورده الهيثمي في المجمع معزوا إلى الطبراني في الكريم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. وغير ذلك في هذا المعنى كثير. وما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث صفوان بن عسال قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برج له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فانظر يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم، وخذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكريم، وقل على سبيل الدوام: مرحبا بطالب. واعلم أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع. رحم الله القائل في هذا المعنى: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كالإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومنها قول ابن مسعود رضي الله عنه: وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري حتى يفتقر إلى ما عنده. ومنها قول معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله حسن، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، فأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم ويمتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيثان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء إذا ذلك مما كتب. إن
شاء الله ما شاء الله.
نعم بارك الله فيك.
العالمين الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنتم بهذا الاتصال، فتحتم لنا فرصة جميعا نستمع إلى هذه الأحاديث والآثار المتعلقة بفضل العلم والعلماء وطلابه على اختلاف مراتبهم، وكلهم في خير وإلى خير، مما يجعلنا جميعا نجدد العزم في طلب العلم راجين من الله عز وجل التوفيق للصواب والإخلاص والقبول. ومن إن ينبغي التنبيه عليه محاربة الغفلة عن التفقه في الدين، بل التفقه في الدين ينبغي أن يكون في مقدمة الأعمال، أعمال العبد في حياته من ليله ونهاره. وطالب العلم في أمس الحاجة إلى اللقاء بالعلماء، علماء الشرع أهل السنة عقيدة ومنهجا، وبحاجة إلى أن ينظم المكتبة المنزلية في بيته ولو مختصرة من كتب التفسير وكتب العقيدة وكتب الحديث وكتب الفقه الإسلامي ووسائل العلوم الشرعية التي لا تخفى على طلاب العلم، ويخصص لها وقتا يقرأ فيه قراءة متأنية، وما أشكل عليه يسأل العلماء، فإن الله عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم يسأل غيره من العلماء، فيصبح بحول الله في مدة وجيزة وهو متعلم ومعلم. وثمرة العلم كما سمعنا العمل به، وكيف يرفع الله عز وجل صاحبه، صاحب العلم القليل والكثير، العامل به يرفعه الله تبارك وتعالى درجات. وما تواضعت الملائكة وخفضت أجنحتها ووقرت إلا طالب العلم، كما ورد في النصوص الصحيحة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فحظ طالب العلم عظيم عند الله عز وجل إذا قام على الإخلاص والصواب والجد والمثابرة، بحيث ينوي ألا ينتهي من طلبه ونشره حتى يرتحل من حياة العمل. فأنتم بارك الله فيكم عقدوا جلسات المذاكرة، وما أشكل عليكم تتصلون بأهل العلم وهم كثر والحمد لله، والوسائل موجودة سواء في بلدكم أو في خارج بلدكم، لأن هذا يعتبر رحلة لطلب العلم كثيرة. وفقنا الله إياكم لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، لو سمحتم لنا بطرح بعض الأسئلة.
يقول عندهم بعض الأسئلة عندهم، تفضل.
السؤال الأول بارك الله فيكم، ما هو الحديث الغريب والحديث الغريب غرابة المطلقة؟
يسأل ما هو الحديث الغريب، الغريب غرابة مطلقة، في المصطلح يقول الشيخ تراجعونه في مصطلح الحديث.
نعم،
كثير أحد الأحد إلى مجهور وعجيز وقريب تراجع هذا الكلام.
نعم.
وأدل على سبيل أرباب الفلاح إلى وجده الشرحات. يرشدكم إلى كتاب دليل المرة، دليل أرباح الفلاح. الحمد لله حتى نرحم.
نعم. شيخنا بارك الله فيكم، ما معنى قول الأئمة في كلام الله تعالى أنه قديم النوع حادث الآحاد؟
تسأل عن معنى قول في كلام الله قديم الآحاد، قديم النوع حادث الحادث. أيوة حادث الآحاد. أيوة. نعم. العبارة أخي الله يبارك، قديم النوع،
قديم النوع حادث الآحاد،
قديم النوع حادث. يريدون بهذا، يريدون بهذا القول أن القرآن الكريم من صفات الله عز وجل باعتبار الله به صفة أزلية، معنى أنه متصف به سبحانه أزلا وأبدا، لأنه من كلامه، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، يكون باعتبار صفة ذاتية وباعتبار آخر صفة فعلية، فباعتبار اتصاف الله به كصفة أزلية لا يتعظم الله وجلاله، وباعتبار تكلم بالله به متى شاء ومن شاء صفة فعلية، فهو بهذين الاعتبارين قالوا قديم النوع يعني صفة أزلية لائقة بعظمة الله وجلاله لم يزل لم يصف به، وحادث الآحاد حادث النزول، فنزلت التوراة ونزل الإنجيل ونزل صحف إبراهيم موسى والزبور والفرقان في أوقات متعددة ومتباعدة، لهذا أطلق عليه حادث الآحاد وقديم النوع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا بارك الله فيك، هل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وما وجه ذلك؟
يقول هل القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم أكبر من الشرك أعظم
وما وجه ذلك؟
هذا صريح القرآن، أن القول على الله بلا علم أعظم إثما من الشرك الأكبر، فلا يجوز لحد أن تقول قال الله كذا وهو بغير علم، بجهل أو بمكر، هذا إثمه أكبر من إثم المشرك والعياذ بالله، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في العلم شرع إلا بعلم أو يشكل. ورحم الله الإمام مالك، أتاه رجل من مكان بعيد يحمل أسئلة 40 سؤالا، فأجابه على 4 أسئلة واعتذر عن الباقي، فقال له أتيتك من مكان كذا وكذا من أجل وأرجع بدون أن تجيبني على هذه الأسئلة، قال ارجع إلى جماعتك وقل لهم يقول مالك لا يدري. فالمهم هذا الواجب على العلماء الورع، أن يقولوا على الله وهم لا يعلمون في قضايا الشرع، فمن علم شيئا قال به ومن لم يعلمه قال الله أعلم، فهو يقول لا أدري، وهذا لا يزيده إلا عند الله.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. شيخنا بارك الله فيك، هل يمكن للإنسان أن يرى ربه في المنام كما يدعيه البعض، أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل يمكن لشخص أن يرى ربه في المنام؟ لا أدري، يقول الشيخ لا أدري. لعل نختم، الله يبارك فيكم.
نعم أحسن الله إليك. شيخنا، هل تجوز الصلاة في جماعة ثانية بعد جماعة الإمام؟
لعل الشيخ يختم هذا وإن شاء الله لقاء آخر. أبشروا بخير، الله يبارك.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليك،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم أجمعين،
جزاكم الله خيرا. نستأذنك يعني في بث هذا تسجيل على الانترنت.
لا بأس، حفظكم الله وكتب الله لنا ولكم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
وفيكم بارك الله. الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فطلة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحط بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا فصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد الله في الأرض يسبحونه ويكبرونه ويهللونه ويحمدونك ويسألونه. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: في نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأخطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: أهو غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومنهما أورده الهيثمي في المجمع معزوا إلى الطبراني في الكريم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. وغير ذلك في هذا المعنى كثير. وما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث صفوان بن عسال قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برج له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فانظر يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم، وخذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكريم، وقل على سبيل الدوام: مرحبا بطالب. واعلم أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع. ورحم الله القائل في هذا المعنى: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كالإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومنها قول ابن مسعود رضي الله عنه: وعليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري حتى يفتقر إلى ما عنده. ومنها قول معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، فأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم ويمتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطل ويابس، وحيثان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، إذا غير ذلك مما كتب.
نعم بارك الله فيك.
العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنتم بهذا الاتصال، فتحتم لنا فرصة جميعا نستمع إلى هذه الأحاديث والآثار المتعلقة بفضل العلم والعلماء وطلابه على اختلاف مراتبهم، وكلهم في خير وإلى خير، مما يجعلنا جميعا نجدد العزم في طلب العلم راجين من الله عز وجل التوفيق للصواب والإخلاص والقبول. ومن إن ينبغي التنبيه عليه محاربة الغفلة عن التفقه في الدين، بل التفقه في الدين ينبغي أن يكون في مقدمة الأعمال، أعمال العبد في حياته من ليله ونهاره. وطالب العلم في أمس الحاجة إلى اللقاء بالعلماء، علماء الشرع، أهل السنة عقيدة ومنهجا، وبحاجة إلى أن ينظم المكتبة المنزلية في بيته ولو مختصرة من كتب التفسير وكتب العقيدة وكتب الحديث وكتب الفقه الإسلامي ووسائل العلوم الشرعية التي لا تخفى على طلاب العلم، ويخصص لها وقتا يقرأ فيه قراءة متأنية، وما أشكل عليه يسأل العلماء، فإن الله عز وجل قال: وفوق كل ذي علم عليم يسأل غيره من العلماء، فيصبح بحول الله في مدة وجيزة وهو متعلم ومعلم. وثمرة العلم كما سمعنا العمل به، وكيف يرفع الله عز وجل صاحبه، صاحب العلم القليل والكثير، العامل به يرفعه الله تبارك وتعالى درجات وما تواضعت الملائكة وخفضت أجنحتها ووقرت إلا طالب العلم كما ورد في النصوص الصحيحة كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر فحظ طالب العلم عظيم عند الله عز وجل إذا قام على الإخلاص والصواب والجد والمثابرة بحيث ينوي ألا ينتهي من طلبه ونشره حتى يرتحل من حياة العمل فأنتم بارك الله فيكم عقدوا جلسات المذاكرة وما أشكل عليكم تتصلون بأهل العلم وهم كثر والحمد لله والوسائل موجودة سواء في بلدكم أو في خارج بلدكم لأن هذا يعتبر رحلة لطلب العلم كثيرة وفقنا الله إياكم لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم لو سمحتم لنا بطرح بعض الأسئلة.
يصل عندهم بعض الأسئلة عندهم. تفضل.
السؤال الأول بارك الله فيكم. ما هو الحديث الغريب والحديث الغريب غرابة المطلقة؟
يسأل ما هو الحديث الغريب الغريب غرابة مطلقة في المصطلح يقول الشيخ تراجعونه في مصطلح الحديث
نعم
تأثير أحاد إلى أحاد إلى مشهور وعزيز وقريب تراجعها في كتاب
نعم
وكل على سبيل أرباب الفلاح إلى وجده الشرح يرشدكم إلى كتاب دليل النفع دليل أرباح الفلاح حتى رحمه
نعم شيخنا بارك الله فيكم ما معنى قول الأئمة في كلام الله تعالى أنه قديم النوع حادث الآحاد
تسأل عن معنى قول الله في كلام الله قديم الآحاد قديم النوع حادث ايوه حادث اي نعم العبارة اخي الله يبارك قديم النوع
قديم النوع حادث الآحاد
قديم النوع حادث الآحاد يريدون بهذا القول ان القرآن الكريم من صفات الله عز وجل باعتبار الله به صفة أزلية معنى أنه مستصف به سبحانه أزلا وأبدا لأنه من كلامه وكلام الله عز وجل صفة من صفاته يكون باعتبار صفة ذاتية وباعتبار آخر صفة فعلية وباعتبار اتصاف الله به كصفة أزلية لا يتعظم الله وجلاله وباعتبار تكلم بالله به حتى شاء ومن شاء صفة فعلية فهو بهذين الاعتبارين قالوا قديم النوع يعني صفة أزلية لائق بعظمة الله وجلاله لم يزل لم يصف به وحادث الآحاد حادث النزول فنزلت التوراة ونزل الإنجيل ونزل صحف إبراهيم موسى والزبور والفرقان في أوقات متعددة ومتباعدة لهذا أطلقوا عليه حادث الآحاد وقديم النوع
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا بارك الله فيك هل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك وما وجه ذلك
يقول هل القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم أكبر من الشرك أعظم
وما وجه ذلك
هذا صريح القرآن أن القول على الله بلا علم أعظم إثما من الشرك الأكبر. فلا يجوز لأحد أن يقول قال الله كذا وهو بغير علم بجهل أو بمكر، هذا إثمه أكبر من إثم المشرك والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في العلم شرع إلا بعلم أو يشكل. ورحم الله الإمام مالك، أتاه رجل من مكان بعيد يحمل أسئلة 40 سؤالا، فأجابه على 4 أسئلة واعتذر عن الباقي. فقال له أتيتك من مكان كذا وكذا من أجل وأرجع بدون أن تجيبني على هذه الأسئلة؟ قال ارجع إلى جماعتك وقل لهم. يقول مالك لا يدري. فالمهم هذا الواجب على العلماء الورع أن يقولوا على الله وهم لا يعلمون في قضايا الشرع. فمن علم شيئا قال به، ومن لم يعلمه قال الله أعلم أو يقول لا أدري، وهذا لا يزيده إلا عند الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا بارك الله فيك، هل يمكن للإنسان أن يرى ربه في المنام كما يدعيه البعض، أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل يمكن لشخص أن يرى ربه في المنام؟ لا أدري، يقول الشيخ لا أدري. لعل نختم، الله يبارك فيكم.
نعم أحسن الله إليك. شيخنا، هل تجوز الصلاة في جماعة ثانية بعد جماعة الإمام؟
لعل الشيخ يختم هذا وإن شاء الله لقاء آخر. أبشروا بخير، الله يبارك.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليك،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم أجمعين،
جزاكم الله خيرا. نستأذنك يعني في بث هذا تسجيل على الانترنت.
لا بأس، حفظكم الله وكتب الله لنا ولكم
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
وفيكم بارك، حفظكم.